الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بقي في مسألة الثالث والخمسين من عروة نكات ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، ونحن وإن مضينا عن هذه المسألة وخرجنا عنها، ولكن إن شاء الله نرجع ونذكر هذه النكات، ثم إن شاء الله نبحث عن المسألة الآتية. قال في المستمسك: في التذكرة نسبته إلى علمائنا. نسبة ماذا؟ نسبة قول السيد: إذا اختلف في مقدار قصة العامل وأنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك. وفي جامع المقاصد: هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح. يعني قبل حصول الربح لو اختلف العامل والمالك في أن الربح مثلا هل العامل نصفه أو ثلثه، كان القول قول المالك لو كان الاختلاف قبل حصول الربح. لماذا؟ لأن المالك متمكن من منع الربح كله. بعقلي القاصر هذا الكلام من المحقق الكركي رحمة الله عليه مبتن على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به. الآن الشخص إذا يمكن له كان له سلطنة على توكيل الغير وأقر وقال إن فلانا وكيل يسمع قوله، ليش؟ لأنه مالك للتوكيل. الآن الملكة بمعنى سلطنة، يعني أن له سلطنة على توكيل الغير. أما إذا لم يكن له سلطنة على توكيل الغير فلا يسمع قوله. وفي المقام قبل حصول الربح كان له السلطنة على مقدار جعل الربح، ليش؟ لأنه متمكن من فسخ العقد. إذا قال لك ثلث الربح قوله مسموع، بخلاف ما إذا ادعى بعد حصول الربح وقال أما بعد حصوله فإن كل منهما مدع ومدعى عليه، لأن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، يعني بالحصة الأقل، والعامل ينكر. هذا الكلام لا يخلو عن تأمل، وسر ذلك أن قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به لا تنطبق على المقام، وسر ذلك أنما إذا قال الشخص أنت وكيلي وله سلطنة على التوكيل، فمجرد السلطنة على التوكيل كاف لثبوت قوله. ليش؟ لأنه يمكن أن يقصد إنشاء الوكالة بنفس هذا الكلام، يعني يقول أنت وكيلي، أقررت أنت وكيلي، يسمع قوله، إذ له أن ينشأ بهذا الكلام نفس الوكالة. أما إذا كان تحقق الشيء متوقفا على فعل الغير أو لم يكن له السلطنة على إيجاد هذا العمل الآن لا يسمع قوله. الآن المالك له السلطنة على الفسخ، ليس له السلطنة على إنشاء مضاربة جديدة، لأن المضاربة الجديدة تحتاج إلى قبول العامل، ليس للمالك السلطنة على الفعل. من ملك شيئا ملك الإقرار به. الآن جناب جامع المقاصد، ليس للمالك السلطنة على المضاربة، نعم له السلطنة على الفسخ. ولذا هذه القاعدة لا تنطبق على المقام. إن قلت أنت تختلط بين الأمرين، يا الله ماذا أختلط؟ بل خلیط لیس هاکذا ان یکون دائما قبیحا، رو به ما یکون الخلیط واجبا کل غسل به ما الصدر ول غسل به ما الکافور. یمکن ان یستشکل علینا به ان سیرت العقلائیت الخارجه الواقع على امر شیء و تحلیل السیره شیء آخر. انت تستشکل به تحلیل السیره، نحن ندعی انعقاد السیره، نعم من ملک شیئا ملک الاقرار بهی به تحلیل یا لا ينطبق، ولكن السیره العقلائیه منعقدتون. قلت احسنت. نحن ایضا نقول، نحن ایضا نقول ان المعتبر و انعقاد السیره الخارجیه لا وجه السیره و تحلیل السیره و هذه مسئله مهمه مهمه. الان مسئلتون الحكومة البلدية تعطي الأراضي المواط، أراضي البائرة مواط، تقسم بين الأشخاص ويكسر الأرض، يكسر الأرض أو يقطع، يقطع
يقسم
يقص لا يقطع 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 يعني الأرض الكبيرة يقطع
يقسمها
يجزئها ثم مثلا تصلح مثلا النهر الكهرباء الماء وهكذا وهكذا. إذا أخذت قطعة من الأرض هل تملك يملكها هل تملكها؟ قلت لا، لأن التمليك والملكية بالإحياء، هذا ليس إحياء. هل تستحق في الأرض حقا بعنوان حق التحجير؟ حق التحجير ليش؟ لأنك إذا حجرت أرضا تستحق فيها مثلا 3 سنة، ثم مثلا إذا لم تحيي يذهب حقك. ربما يقال ارتكاز المتشرع في زمن الإمام عليه السلام كان على من سعى في أرض بتحجير أو مثلا بتسطيح و اصلاحها مثلا بالنهر مثلا بالشوارع، یعنی كل هذه يوجب حقا للانسان. او مثلا الان شخص له أجهزة حديثة يمكن أن يحيي 1000 هكتار من الأرض أو أكثر 1000 هكتار من الأرض بيومين أو مثلا بشهر أو أقل، له الطائرة ينشر الحنطة على الأرض من الجو، ومثلا المطر مصنوعي بالطائرة، شو يقال، يرشح على الأرض، ثم مثلا يخضر تخضر الأرض، اخضرت الأرض تخضر الأرض بعد مثلا أسبوعين أو مثلا 3 أسبوع. كل هذه الأراضي أكثر من 1000 هكتار أرض يملك المحيي بالإحياء، هل نقول به؟ قلت لا. ليش؟ لأن من أحيا أرضا ميتة فهي لا. إذا فرضنا أنها ليس لها سند معتبر، فالدليل على حصول الملك بالإحياء هو السيرة الأغلائية، والسيرة الأغلائية في سالف الزمان ما كانت هكذا، لأنهم مثلا يحيون الأراضي مثلا بقرة بالحمار أو بالإبل، مثلا الإنسان يستطيع مثلا أن يحيي مثلا 100 هكتار مثلا. قال السيد الصدر والبعض الآخر كصاحب البيع مثلا أن السيرة إذا كانت ممضاة تمضى السيرة بنكتتها وبارتكازها، نكتة السيرة ارتكاز الأغلاء في ذلك الزمان كانت على حصول الملك بالإحياء بلغ ما بلغ. تحليل السيرة، نكتة السيرة، ارتكاز السيرة، مثلا يمكن أن يقال أنت إذا حجرت أرضا تستحق، ولكن إذا ألفت كتابا، كتبت كتابا، وشخص اشترى منك الكتاب وتبع منه 1000 مجلد بحيث يسير زحمة الكاتب والمؤلف هدر، ارتكاز العقلاء في سالف الأيام كان على أن سعي الإنسان لا يهدر، مصادقه في ذلك الزمان التحجير، أو مثلا أنت إذا جلست في مكان ما يجوز المزاحمة أن يجيء الشخص وأن يجرك من ذلك المكان بالقوة وبالقهر ثم يجلس مكانك، ما يجوز، يعني الارتكاز هكذا. قلت كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة أخرى من المدققين من الأصوليين والفقهاء، لا دليل على حجية الارتكاز، لأن الشارع إنما أنزل عمل الخارجي للفكر، ونحن لا نعلم ولن نعلم وما علمنا كيف السيد الصدر أو صاحب تهذيب الأصول كيف تقولون بعدم حجية السيرة المستحدثة؟ السير المستحدثة ليست بحجة، وأنت تقول بحجية الارتكاز الذي كان يتحقق في الآتي. إذا كان ارتكازهم في ذلك الزمان ليس له وقوع في الخارج فلا يتحقق الارتكاز عملا، بل سيتحقق في مستقبل الأيام، فكيف تقول؟ فكيف تقول بأن الارتكاز الذي سيتحقق في الآتية هو حجة ويجب على الإمام ردعه لو كان مخالفا للواقع؟ ولكن السيرة المستحدثة التي يعلمها الإمام عليه السلام لا يجب عليه أن يردعه. وعلى هذا نقول السيرة حجة لا نكتة السيرة، وفي المقام ندعي أن السيرة لا تنعقد على تقديم قول المالك قبل حصول الربح وعدم تقديم قول المالك بعد حصول الربح. فبعبارة أخرى السيرة لا تفصل في تقديم قول المالك بين حصول بين النزاع قبل حصول الربح وبين النزاع بعد حصول الربح. هذه النكتة ذكر. النكتة الأخرى، النكتة الثانية، قال السيد الحكيم رحمة الله عليه: هل الميزان والمعيار في تشخيص المدعي والمنكر هل هو مسب الدعوى أو هو القرض من الدعوة؟ الآن أنت ادعيت قرضا وأنا ادعيت هبة. أنت تقول ما أعطيتك قبل شهر كان قرضا، أنا أقول له كانت هدية. إذا نظرت في مسب الدعوى تقول أنا مدعي وأنت المدعي، ليش؟ أنا ادعيت الهدية وأنت ادعيت قرضا، فيكون المقام مقام التحالف. أما إذا قلت أن الميزان هو القرض من الدعوى، أنت المدعي وأنا المنكر، ليش؟ لأن القرض من ادعائك که قرضن شنو ماذا ماذا تريد من هذا الادعاء؟ العين تلفت، زالت، ذهبت، انت تريد من دعوى القرض طلبك المثل. انا اذا ادعيت ان ما اعطيت كان هديه، ماذا تريد؟ ماذا اريد؟ ماذا اقصد؟ اقصد عدم كوني مدينا لك، ما كنت مدينا. انت تدعي انا مدين وانا انكر اني مدين. فمما ذكرنا ظهر ان المعيار في تشخيص المدعي والمنكر لو كان هو القرض من الدعوى انت تسير مدعيا وانا اسير منكر. اذا كان المعيار في تشخيصهما مسب الدعوى انت المدعي للقرض وانا المدعي للهدي. قال السيد الحكيم رحمة الله عليه: أن نظري منعقد على أن المعيار في تشخيصهما القرض من الدعوة لا مسب الدعوة، وعلى هذا الأساس طبق رحمة الله عليه هذه الكبرى في المقام. قال العامل يقول: كانت حصتي من الربح النص. المالك يقول: كانت حصتك من الربح الثلث. لو كان المعيار في تشخيصهما مسب الدعوى المالك مدعي والعامل مدعي، لأنه يدعي الثلث وهو يدعي النص، فيكون المقام مقام التحالف. اما لو كان المعيار في تشخيصهما هو القرض من الدعوى يكون المالك منكرا والعامل مدعيا. لماذا؟ لان العامل يدعي النص، المالك يدعي الثلث، يعني المالك يدعي زيادة الربح، يقول أن الربح أكثر من الثلث لي، والمالك ينكر. حقيقة الدعوة ترجع إلى المدعي والمنكر. القرض من الدعوة، السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول: إذا قال العامل لي النص من الربح والمالك قال لك الثلث من الربح، إذا قيل للعامل شو تريد؟ قال: أنا أريد الربح الزائد على الثلث. إذا قيل للمالك شو تريد؟ ماذا تريد؟ شو تقول؟ قال: أنا أنكر زيادة الربح على الثلث. فالعامل يصير مدعيا والمالك يصير منكرا. قدم قول المالك،
المالك أيضا يدعي زيادة الربح على النصف، اذا قال علمه ثلث هود العامل.
نكته انما المهم للعامل ان يثبت كون نصف الربلة، اما اذا لم يكن نصف الربلة بل كان لشخص اخر ليس بمهم للعامل. الان انا اقول هذا البيت لي، انت تقول هذا البيت لزيد او لك. انا اريد اثبات الربح لي، اذا لم يثبت كون الدار لي فلا قرض لي، كانت الدار لزيد او لعمر او لكل من.
المالك اذا ادعى كان
ان العامل لا ينكر، انما انكاره بتبع ادعائه. يعني ان المهم للعامل، ان المهم للعامل هو اثبات النص من الربح له. اذا قال ليس الربح لك لانه لا يريد نفي الربح، بل في الحقيقه يريد اثبات الربح له وينكر الربح للمالك مقدمه لحصول الربح له. هذه نكته مهمه. يعني بعقلي القاصر غفل عن هذه النكتة جمع كثير. إذا قلنا بأن المعيار في تشخيص المدعي والمنكر هل هو القرض أو مسبب الدعوة، وقرض العامل من النص ماذا، وقرض المالك من الثلث ماذا، أن القرض الأصلي للعامل هو دعوى زيادة الربح له على الثلث، وأن القرض الأصلي من دعوى المالك هو نفي استحقاق العامل أكثر من الربح. وهذه نكتة مهمة. ولذا قال رحمة الله عليه: فالعمدة ما ذكرنا من ضعف مبنى التحالف في المقام، وأن التحقيق أن المعيار القرض المقصود وهو في المقام متعلق بالزائد على الأقل، وهو مورد النفي من أحد الخصمين والإثبات من الآخر. المدعي يريد إثبات هذا القرض والمالك ينكر، لا مورد الإثبات من كل منهما، كي يكون المقام من التداعي الذي يكون المرجع فيه التحالف، فالمالك ينفي الزائد والعامل يثبته، فالأول أي المالك منكر والثاني مدعي. وإذا لاحظنا أن المالك يثبت الأقل فالإن إخبار عنه ليس دعوا على العامل بل إقرار له بأمر معلوم، فلا يسمع من حيث كوني. هو يقول ثلث لك، لا يدعي كون الثلث من باب أنه معلوم، لأن العامل معترف مالک معترف. هذا کلام سید الحکیم رحمت الله علیه و کلام دقیق. هل هذا الکلام تام او لیس به تامن فلل کلام تتمتون انشاءالله قد بشرط الحیات و توفیق صلی الله علی محمد و آله الطاهر بشرط الحیات و توفیق